قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم في لقاء جديد من برنامج دين ودنيا، ونحن نتواصل معكم في العبادات حول المسح على الخفين. وقد أشرنا في اللقاء السابق على أن المسح على الخفين هو رخصة شرعية، وهي بدل عن غسل الرجلين، ولكن يشترط في هذه الرخصة لمن يريد استعمالها أن يكون لابسا الخف على طهارة، أي أن يكون متوضئا أو مغتسلا، يعني تطهر تطهرا كاملا إن كان على جنابة، أو توضأ إن كان على حدث يوجب الوضوء. فإذا كان على طهارة فإنه عندما يلبس هذا الخف بعد هذا التطهر له أن يمسح عليه بعد ذلك في الوضوء، يمسح الرجلين بدل غسلها عندما يريد أو يحتاج إلى الوضوء. عند كل وضوء يمسح على الخف بدل أن يغسل رجليه، يعني لا يحتاج إلى خلع رجليه أو قدميه من داخل الخف ليغسلهما، وإنما يكفي أن يمسح عليه كما رخص لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من التيسير في شريعة الإسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. لكن الخلاف الذي دار بين الفقهاء هو هل يمسح مدة محددة أم أن المسح مطلق له ما دام أنه قد لبس الخف على طهارة مهما طالت المدة. وهناك مذهبان، أحدهما قال بالإطلاق والثاني قال بالتقييد. وما جاء في الإطلاق هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني رواه الإمام الشافعي وغيره، بما روي عن ابن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وروي في بعض الروايات: وما بدا لك. وروي حتى بلغ سبعا قال: نعم وما بدا لك. ولذلك قالوا، أي هذا المذهب استند إلى هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطلاق، وقاسوا المسح على الخفين على المسح على الرأس، لأن هذا مسح وهذا مسح، والمسح على الرأس ليس له محدد بمدة محددة، فكذلك المسح على الخفين. أما وكان ذلك هو القول الأول، مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في مذهبه القديم، وأما مذهب الإمام الشافعي الجديد فقد رجع عنه إلى التقييد استنادا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح 3 أيام وليالهن، وللمقيم يوما وليلة، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك. ومن هنا الجمع بين الرأيين أنه يعني كان التشريع به في أول الأمر، ثم بعد ذلك قيد بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك رجع الإمام الشافعي من مذهبه القديم في الإطلاق إلى المذهب الجديد في التقييد، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. ولكن كيف تحسب مدة المسح على الخفين؟ يعني سواء إذا قلنا بالتقييد فلا بد أن نحدد، فكيف يمكن أن نحدد المدة بعد أن يلبس المتطهر الخف على طهارة؟ المدة تبدأ من أول حدث بعد أن يلبسه على طهارة. يعني إذا كان لك سبب للحدث، سواء كان طبعا كان حدث أكبر فلا بد من خلعه، لأنه هذا لا يكون إلا في الوضوء. إنما إذا حدث ما يوجب الغسل فلا بد من خلع هذا الخف ويغتسل كاملا. لكن المسح يكون عند الوضوء، أي في أعضاء الوضوء فقط. فالمدة على هذا التقييد تكون البدء فيها تحسب من أول حدث له. يعني لو افترضنا على سبيل المثال أن الإنسان توضأ ثم لبس الخف على طهارة، ثم أحدث حصل له ما ينقض الوضوء لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء، بعد يعني صلاة معينة وأراد أن يتوضأ في هذه الحالة، يبقى له من بدء هذا الحدث أن يحسب المدة. لكن لو ظل هذا الشخص على سبيل المثال على طهارته وقبل أن يحدث، وظل على وضوءه الأول وهو يلبس الخف حتى ولو بقي عليه يوم، إذا كان مقيما يعني مضى عليه أكثر من 24 ساعة، فهذه لا تحسب من مدة المسح، وإنما فقط تبدأ من عندما يحصل له سبب يوجب عليه الوضوء. في هذه الحالة تبدأ له مدة المسح، إن كان مقيما يوم وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بليالها. فهذا البعض، بعض الفقهاء قالوا من أول الحدث، من عند ظهور الحدث تحسب المدة، والبعض الآخر من الفقهاء قال من عند أول استعمال الوضوء. يعني قد يحدث ثم ينتظر على سبيل المثال في وقت، إذا كان من وقت الفجر انتظر ولم بعد صلاة الفجر على سبيل المثال لغاية وقت الظهر، فرأي قال أنه من عند الحدث مباشرة تحسب المدة، والبعض الآخر قال من عندما يريد أن يغسل رجليه ويريد أن يمسح على الخفين يبقى من الوقت المسح، يبقى الوقت الزمن بعد الحدث واستعمال الرخصة أو الطهارة هذا هو الذي يكون. وعلى كل، فإن الرأي الذي قال من وقت الحدث هو الرأي الراجح أو الرأي الأولى، وذلك للحس على أن يكون الإنسان على طهارة بعدما يحدث له الحدث، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشروط المسح على الخفين سواء كان في حضر أو كان في سفر، أن يكون مريد المسح كما قلنا متطهرا، وأن يكون الخف نفسه إنما هو طاهرا. يعني لابد أن يكون الخف هو نفسه على طهارة، وإن كان عليه يعني نجاسة فلا بد من إزالتها قبل المسح. يعني إذا وقعت على الخف نجاسة على سبيل المثال أو ما ينجسه فلا بد من إزالتها حتى ولو كانت على جزء قليل منه، فلا بد من إزالتها، لأنه الخف يعتبر لابسه عند الصلاة، ونحن نعلم أن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، والخف هو ملبوس له، وفي هذه الحالة يجب إزالة النجاسة وتطهير الخف أولا، وهذا من الطرق ولا يحتاج إلى النية. يعني غسل أو تطهير الخف الذي يلبسه الإنسان عند إرادة المسح عليه لا يحتاج إلى نية، لأن هذا من الطرق، وبعد إزالة النجاسة يبدأ يمسح على الخف. فإذا مسح على الخف فهل يتم التعميم، يعني يمسح الخف كاملا بالماء، يعني يعمم المسح على جميع أجزاء الخف، أم يكفي أن يكون ليس فيه التعميم كالمسح على الرأس أو على كمسح الأعضاء في التيمم؟ هذه مسألة خلافية للفقهاء. البعض قال لابد من تعميم الخف من أعلى وليس من أسفل، لأن الواجب مسح الخف هو من أعلاه وليس من أسفله. والبعض الآخر قال أنه يكفي فيه أن ألا يتم التعميم، بل تفرق فيه الأصابع، يعني أن تفرق بخلاف المسح على بالنسبة للتيمم على الأعضاء، فإن المسح على الخف تفرق فيه الأصابع عند البعض حتى لا يؤدي كثرة الماء أو البلل إلى إتلاف الخف. فهذه مسألة أو مسائل يعني خلافية للفقهاء، وكلا الرأيين صحيح. من اشترط التعميم قوله صحيح، ومن لم يشترط التعميم ونظر إلى حكمة المشروعية وقياس على مسح الرأس فإنه لا يشترط فيه التعميم. فلذلك من مسح جزءا من الخف من أعلى من أي مكان قليل أو كثير فالمسح يعتبر أدى به الطهارة وتصح العبادة حتى ولو لم يتم التعميم. وكما هي القاعدة الفقهية أن المجتهد لا ينقض حكم مجتهد آخر. وأيضا بالنسبة للمستحاضة، إذا كانت المرأة مستحاضة، ونحن نعلم أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، لأن هناك فرق بين الحيض، دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض يمنع الصلاة ولا يصح معه إلا الطهارة المادية أي النظافة العادية، إنما الاستحاضة يكون معها الوضوء. ولو كان الدم مستمرا وإذا لبست الخف وكانت على استحاضة فكيف يكون يعني تحسب لها المدة؟ تحسب لها المدة أيضا من بعد أن تلبسه على الطهارة بعد الوضوء، ثم تلبسه من الوضوء التالي له، يعني عندما تتوضأ، لأن الحدث مستمر بالنسبة لها. فلذلك عند أول وضوء لها تاليا، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة مفروضة، ولها أن تصلي صلاة نفل بهذا الوضوء، وبالتالي بهذا المسح بعد الوضوء الأول، فتحسب المدة لها من أول الوضوء التالي الذي لبسته، أي لبست الخف على الطهارة السابقة. متى تبطل مدة المسح على الخفين؟ هذا ما نوضحه في اللقاء السابق بمشيئة الله وتوفيقه. وإلى لقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.